الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من الدر الفريدة على المبادئ المفيدة. قال رحمه الله: بيان مراتب الدين. فإذا قيل لك: كم مراتب الدين؟ فقل: مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم رقم 8، وفيها أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من مهمات الدين، ناسب أن يذكر مراتب الدين والناس في التمسك بهم التفاوتون. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فدلت الآية على ثلاثة أصناف من المسلمين نذكرهم من الأدنى إلى الأعلى: الأول الظالم لنفسه، الثاني المقتصد، الثالث السابق بالخيرات. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: والسائرون إلى الله وإلى دار السلام وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجوع إلى الله، ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره وفي نفس السير وسرعته وبطئه. فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه ويجد قبة أداه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. والمقتصد اقتصر على من الزاد على ما يبلغه ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة ولم يتزود ما يضره، فهو سالم غانم، لكن ما فتته المتاجرة الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة. والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار الربح الحاصل، فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجر به، فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم. فهو كالرجل قد علم أن أمامه بلدة يكسب الدرهم فيها 10 إلى 700 وأكثر، وعنده حاصل وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة، فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكان وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن ربه، يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر انتهى. قوله: مراتب الدين ثلاث، فمن الأعلى إلى الأدنى الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. ومن الأدنى إلى الأعلى الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة وقد تقدم، الإيمان هو الإقرار وسيأتي تعريفه الشرعي، والإحسان هو المراقبة، وينقسم إلى قسمين: الأول إحسان فيما بين العبد وبين الله عز وجل بتوحيده والتزام شرعه، وهو أكمل أنواع الإحسان. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. اثنين إحسان بين العباد ويكون بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. قوله والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أبو حفص أمير المؤمنين ثاني أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم ينكر ذلك علينا. أخرجه البخاري. وهو الفاروق قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. فأعز الله الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. قوله في صحيح مسلم: صح كتاب بعد صحيح البخاري من الكتب المصنفة. قوله رقم 8: الصحيح أنه أول حديث في كتاب صحيح مسلم، وما كان قبله من الأحاديث فهي من المقدمة، وأحاديثه ليست على شرط الصحيح، وإنما هذا على ترقيم محمد فهد عبد الباقي. قوله إن جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة وأفضل الأملاك عند الله عز وجل ثلاثة، كان يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله عز وجل لهم، حيث كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل الملك الموكل بالوحي، وإسرافيل الملك الموكل بالنفخ والصور، وميكائيل الملك الموكل بالقطر. واليهود تبغض جبريل. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قوله: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ذكر المصنف الحديث عن الاختصار وعلى ما علم مؤخرا، وإلا فإن لفظ حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجب له وسأله ويصدق، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبث مليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. قوله أخرجه مسلم وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ المتقاربة، قوله سأل عن الإسلام أي عن أركانه وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانها إن شاء الله، قوله ثم عن الإيمان أي عن أركانه وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وستأتي إن شاء الله، قوله عن الإحسان عن ركنه وسيأتي إن شاء الله. قال باب أركان الإسلام وقواعده العظام، فإذا قيل لك كم أركان الإسلام فقل 5 أركان، والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق عليه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مراتب الدين ناسب أن يذكر أركان كل مرتبة في من مراتبه. قوله فإذا قيل لك كم أركان الإسلام، الركن هو الأساس الذي يقوم عليه غيره، فأركان الإسلام هي القواعد العظام التي يتميز بها أهل الإسلام ويقوم عليها الإسلام مع خلاف بين أهل العلم في التكفير لمن ترك بعضها. قوله فقل 5 أركان وبعضها أفضل من بعض، قوله والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن عمر كما تقدم في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء، والبناء لا يقوم إلا على أركان وأعمدة. قوله على 5 وهي أشهر وأظهر أمور الإسلام، وإلا فمن الواجبات غير 5: الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك، لكن هذه الأركان اتفقت عليها الشرائع في الجملة، ثم هي أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهي جامعة لجميع أنواع العبادات القولية والفعلية والاعتقادية والمالية. وفي الإيمان لأبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن للإسلام صوى ومنارة كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. والحديث ضعيف السند ولكنه ثابت المتن على ما بينته في تحقيقه على كتاب الإيمان للقاسم بن سلام. قوله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، لأن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فليس بمؤمن. فكثير من اليهود والنصارى ربما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو غير مؤمن، لأنه لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والشهادة الحق هي الأخبار المطابق للواقع وتكون مع الاعتقاد، وإلا كانت كشهادة المنافقين. قوله أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، وهي أفضل كلمة ولا يدخل في الإسلام إلا بها، لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أرسله الله عز وجل. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالشهادتين في مواطن. قوله إقام الصلاة المفروضة كما هو مبين في غير ما حديث، فلا يطالب الإنسان أن يأتي بالنافلة وهو مضيع للفريضة، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة، وكان فرضها ليلة المعراج قبل الهجرة ب3 سنوات. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وقواعده العظام، ومن ضيعها فقد ضاع حظه من الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي وغيره. وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويبعدني من النار، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل دار رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، متفق عليه. ولها أوقاتها وشروطها وأركانها وستأتي إن شاء الله. قوله إيتاء الزكاة المراد به الزكاة المفروضة كما تقدم في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وهي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. والزكاة من الزكاة وهو النماء، ومن التزكية وهي التطهير، واختلف في فرضها، والصحيح أنها فرضت مكة وحددت أنصبتها بالمدينة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لجلبها في السنة التاسعة من الهجرة. ولها أحكامها، منها إذا كانت زكاة الزرع فيفرق بين ما يسقي من السماء أو بالثانية. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الأنهار والغيم العشور، يعني العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، أخرجه مسلم. وإن كانت لكن إذا بلغ النصاب، يعني إذا بلغ النصاب هو خمسة أوسق، خمسة أوسق يعني 600 كيلو جرام من خرج من زرعه، يعني حب 600 كيلو جرام، يخرج عشره إن كان بالمطر وربع العشر إن كان بالثانية بالبنبات بالأنهار التي يعمل فيها الآبار أقصد. قال وإن كانت من المال الصامت أو من عروض التجارة ففيها ربع العشر. وضابط أن يقسم المال على 40، فالناتج هو الزكاة. وتكون الزكاة في 9 أصناف، في النقدين الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ونصاب الذهب 20 دينار، ونصاب الفضة 200 درهم. فإذا بلغ المال هذا المقدار وحال عليه الحول ففيه ربع العشر. وفي الغراس النخل التمر والزبيب إذا بلغت 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. وفي الحبوب الحنطة والشعير ونصابها ما قبلها إذا بلغت 5 أوسق. حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. وفي بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، وتكون زكاة الإبل والغنم على ما في حديث أنس رضي الله عنه أن أبو بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى، في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل 5 شاه، يعني 4 شياه في 20. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 أو 100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وما لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني من باب الإحسان، يعطي شاه من باب الإحسان. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاه. وفي صدقة الغنم في سائمتها، يعني التي ترعى في المرعى، ما يكون يشتري لها العلف، فلا بد أن ترعى أكثر الحول، أكثر الحول فيها زكاة. لا ترعى بالمرة ليس فيها زكاة، ترعى أقل الحول ليس فيها زكاة. إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة، فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر الذهب الفضة. فإن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، أخرجه البخاري. يعني إذا أراد أن يتصدق وإن لم يبلغ النصاب، هذا باب واسع، لكن من باب الإلزام لا يلزمه إلا ما بلغ النصاب. قال ومن البقر على ما في مرسل طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا، ومن كل 40 مسنة، فأتى بها دون ذلك، فأبى أن يأخذ منها شيئا، وقال لم أسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى يرجع إليه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ. قال محمد بهذا نأخذ ليس في أقل من 30 من البقر زكاة، فإذا كانت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع الجذع الحولي إلى 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة. قال البيهقي في معرفة السنن الآثار، قال أحمد قد روى المسعودي والحسن بن عمارة عن الحكم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه حديث معاذ موصولا. قال ومصارفها 8. قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفيه عام، ويعطى العامل عليها مقدار سعايته، ويعطى المؤلف قلوبهم لمصلحة الإسلام، وهم صنفان مؤمنون وكفار. فيعطى المؤمن ما يزداد به إيمانه ويكون سببا في ثباته، نثبات أتباعه ويعطى الكافر لترغيبه في الإسلام أو كف شره على أهل الإسلام، ويعطى الرقيق لعتقهم والمشاركة في دفع مكاتباتهم، ويعطى الغارم هو صاحب الدين وأصحاب الحملات ما يقضي حاجتهم أو حاجتهم، ويعطى المجاهد والمرابط وطالب العلم ما يكفي حاجته، ويعطى ابن السبيل هو المسافر ما يبلغه منزله. قوله والحج، الحج في اللغة الزيارة، وهو زيارة بيت الله الحرام والإتيان بالمناسك في وقت مخصوص على هيئة مخصوصة، ويجب في عمره مرة إلا إن أوجبه على نفسه بنذر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منهم ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني مناسككم، خرجه مسلم عن جابر. وكان فرضه في السنة الثامنة من الهجرة، ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة حين تطهرت الكعبة من المشركين. فقد أرسل أبو بكر وعلي رضي الله عنهما في العام التاسع بالبراءة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يعني الرافضة اتخذوا من هذا سبيل للطعن في أبي بكر، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ماذا أبي بكر ثم أرسل علي لعدم ثقته في أبي بكر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل أبي بكر لجلالته ولأنه المقدم ولفضله، ثم يعني أرسل علي بن أبي طالب لأنه عهد عند العرب أن الذي يأتي بنقض العهود والمواثيق يكون من أهل الرجل نفسه، فلهذا السبب، وإلا فأبو بكر من الجلالة بمكان. وللحج شروط، وهي والاستطاعة، وقد فسرت بالزاد والراحلة وأمن الطريق، ويضاف في حق المرأة المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام. أخرجه البخاري عن أبي هريرة في رواية يوم وليلة، وفي رواية يوم إلا معها محرم منها ومن زوجها. ومن مسألة العصبة النسائية فلا دليل عليها لأن النساء ليست بمحرم للنساء. قوله وصوم رمضان، المراد به صوم شهر رمضان، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، وفيه دليل على تسمية رمضان بهذا الاسم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكونوا عدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وساق المصنف الحديث حفظه الله الحديث الذي رتب عليه البخاري صحيحة من تقديم الحج على الصيام، ولهذه الأركان أحكامها وموضعه كتب الفقه. وإنما ذكرت على ما يتعلق بباب العقيدة، وهي معرفة أركان الإسلام وقواعده العظام، حكم من ترك أركان الإسلام. وقد اختلف العلماء في تكفير من ترك بعضها، والصحيح في هذه المسألة كفر من لم يقر بها أو بشيء منها، أو من ناقض الشهادة بإحدى النواقض القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، وكفر من ترك الصلاة على ما يأتي إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال للعلماء في روايات، هي روايات عن أحمد، إحداها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. والثاني أنه لا يكفر بترك شيئا من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج انتهى. وقال أيضا كما في المجموع، وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. أما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وأن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه إنه يكفر من تركها واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. ورواية ثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. ورابعة لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة لا يكفر بترك شيء منها. وهذه أقوال معروفة للسلف، والله الموفق.